له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي المسألة 24 من مسائل الجاهلية التي تكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى في رسالته هذه. قال فيها: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. هذه المسألة مشابهة لبعض المسائل السابقة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشابهة لبعض المسائل السابقة التي عرفنا فيها أن من شعارات الجاهلية تكبرهم عن مجالسة الضعفاء، وأنفتهم من متابعتهم أو التواجد معهم في مكان واحد. فالذي يتكلم فيه المصنف رحمه الله هنا أنهم يتركون الدخول في الحق ومتابعته إذا وجدوا أن الضعفاء هم الذين سبقوهم إليه، فكانوا إذا وجدوا الضعفاء تتابعوا في أمر تكبروا عن الدخول فيه، ولهذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا من قبل أن يفرد لهم مجالس بعينها أو أن يطرد الضعفاء عن مجالسته. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية المذكورة وغيرها، يقول تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقد عرض هذا الأمر على من قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين، كما تعلمون من موقف قوم نوح معه لما قالوا له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقد سبق الكلام على هذا. فقال عليه السلام كما حكاه الله عز وجل عنه: وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وقال عليه السلام: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسهم، إني إذا لمن الظالمين، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، ونحو ذلك من الآيات. فكان هذا شعارا من شعارات الجاهلية في كل زمان ومكان، أنهم يتكبرون عن مجالسة الضعفاء ويأنفون عن متابعة الأمر الذي يرونهم قد سبقوهم إليه. وقد عرفنا من قبل أنهم كانوا يجعلون ملازمة بين دخول الضعفاء في أمر وبين حقيقته، فكانوا يعتبرون أن الضعفاء إذا دخلوا في أمر فهو باطل ليس بصحيح، ولا يكون حقا إلا إذا دخل فيه من الأقوياء وأهل العزة والسلطان، هكذا كان شعارهم. نعم. هذا هو ما تحدثنا فيه آنفا في نهاية المسألة السابقة، وهذه المسألة ملازمة لما سبقتها. ووجه الفرق بينهما أن المسألة السابقة كانت في فعل المشركين في دخولهم في الحق أو عدم دخولهم، وأما هذه المسألة التي بين أيدينا الآن فهي في اعتقادهم فيما دخل فيه الضعفاء. كانوا يعتقدون أن هذا الذي دخلوا فيه ماذا؟ باطل ليس من الحق، وأنه لا يكون حقا إلا إذا سبقوا هم إليه، إلا إذا سبق أهل القوة والعزة والسلطان إليه. ولهذا حكى الله عز وجل عنهم قولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا وحقا وهدى لما سبقنا الضعفاء إليه، ولكنا أولى بالسبق إليه منهم. ونحن نعكس هذه المسألة في منهجنا السلفي، فنقول في أي أمر مستحدث ماذا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون أو السلف الصالح. فنحن نعكس هذا القانون الجاهلي. القانون الجاهلي ما هو؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأما القانون الإسلامي السلفي فهو ماذا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. وقد كان هذا شائعا في الكتابيين من الجاهليين، وقد عرفنا أن أهل الجاهلية في مصطلح يشمل ماذا وماذا؟ يشمل من ومن؟ لا لا لا، ليس هذا المقصود. يشمل من ومن؟ اليهود والنصارى، هذه طائفة. نقول فيهم الكتابيون، من الطائفة الأخرى؟ المشركون. قلنا الكتابيون والأميون، فأهل الجاهلية يشمل هؤلاء وهؤلاء. فكانت المسألة التي نتكلم فيها الآن من شعائر الكتابيين خاصة، أنهم كانوا يحرفون كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهذا مأخوذ من نص آية في كتاب الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكذلك ثبتت بعض الوقائع في السنة التي تبين هذا، كما في واقعة الرجم المشهورة لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديين زنيا فأراد أن يقيم عليهما حد الزنا وهو الرجم، فقال: ما تجدون حد الزنا في التوراة؟ فقالوا: هو الجلد والتحميم، نجلدهما ونحممهما، أي نجعل عليهما شيئا من الحمم أو السواد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فقال: اقرأ ما تجده فيها من حد الزنا. فوضع اليهودي يده على آية الزنا فقرأ ما قبلها وما بعدها، فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا فقال: ارفع يدك. فقرأ فإذا موجود في التوراة أن حد الزنا ما هو الرجل. فهذا كله يثبت أن التحريف وقع في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. وقد تنازع العلماء في نوع التحريف الواقع في هذين الكتابين، هل هو تحريف لفظي أم تحريف معنوي؟ والذي ينتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويتبعه فيه تلميذه ابن القيم رحمه الله أن التحريف واقع على الصورتين، وإن كان في الصورة المعنوية أكثر، فالتحريف في المعنى أكثر من التحريف في اللفظ. بل قال رحمهم الله: إن التحريف اللفظي لم يقع إلا في صور قليلة جدا، يعني ما أذكر الآن لعلها مثلا لا تتجاوز الخمس صور أو العشر صور، لا أستحضر الآن، لكن التحريف اللفظي واقع بقلة قليلة جدا في التوراة والإنجيل، وأكثر التحريف إنما هو تحريف في المعنى، إنما هو تحريف معنوي. وتفصيل الكلام على ذلك ينظر في الكتب التي صنفاها رحمة الله عليهما في الرد عليهم، كما في الجواب الصحيح وهداية الحيارة، وقد تكلم على ذلك ابن القيم أيضا في إغاثة الأفهام، وهناك كلام لشيخ الإسلام أيضا في غير الجواب الصحيح من مؤلفاته. فالشاهد أن تحريف كتاب الله عز وجل كان من شعائر الكتابيين من الجاهليين، وقد تسابق في هذا طوائف من الأمة نسأل الله السلامة، وإن لم يجرؤوا على التحريف اللفظي في كتاب الله تعالى لأن الله عز وجل قد صانه، إلا ما صدر من بعضهم أنه قرأ قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، على نصب لفظ الجلالة حتى ينفي الكلام عن الله عز وجل. فقال بعض أهل السنة: فما يصنع بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما يصنع في هذه الآية، كيف يقرأها؟ فالتحريف اللفظي لم يقع بفضل الله تعالى في كتابه عز وجل لأنه صانه من التحريف وحفظه منه، وإنما التحريف المعنوي هو الذي يقع بكثرة كاثرة في هذه الأمة. فتجد أهل البدع على اختلاف طوائفهم وطرقهم وأشكالهم يتأولون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على غير تأويلهما. انظر في تأويل الخوارج لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وانظر في تأويلهم كذلك لقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وانظر كذلك في تأويلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، انظر كذلك في تأويل القدرية والجبرية للنصوص منها هنا وها هنا، انظر في تأويل القدرية للنصوص التي تثبت اختيار العبد كما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وقوله تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقامت الجبرية بإزائهم فاستشهدت بمثل قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهكذا. فهكذا شأن أهل البدع، يأتون بالتحريف المعنوي، يحرفون النصوص الشرعية من جهة معناها، فهذه خصلة جاهلية وقع فيها أهل البدع من هذه الأمة. نعم.
سبعة وعشرون: تصنيف الكتب الباقرة من ذكر إلى الله وقوله: وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
هذه المسألة أيضا مرتبطة بالمسألة التي سبقتها، لأن المسألة السابقة كانت تتحدث عن التحريف بوجه عام، ولا شك أن من جملة التحريف أن تصنف الكتب الباطلة وتنسب إلى الله تبارك وتعالى. وإذا تأملت في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي قول الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الآية، لوجدت أنها واردة في سياق ذم تحريف أهل الكتاب لكتبهم، فكان من جملة تحريفهم أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم، وهذا من التحريف في اللفظ كما عرفنا، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ومن جملة تحريفهم في هذا أيضا أنهم كانوا يصنفون الكتب المستقلة كشرح للكتب التي أنزلها الله عليهم، كشرح للتوراة أو للإنجيل، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وإنما هو من عند أهوائهم وشياطينهم. فهذا هو المقصود بتصنيف الكتب الباطلة، إما أن تكون على جهة الاستقلال، وإما أن تكون تابعة للتحريف في اللفظ، في نفس اللفظ الموجود في كتاب الله عز وجل. وأما التحريف اللفظي فقد عرفنا أنه ليس بواقع في هذه الأمة. وأما تصنيف الكتب الباطلة فهذا قد وقع بكثرة مشابهة لأهل الجاهلية، فلا تكاد تجد طائفة من طوائف المبتدعة إلا وأفرادها يصنفون في تقرير باطلهم وكونه من الحق وأنه من عند الله وأنه هو الصواب وأنه دين الله جل وعلا، وليس من ذلك كله في شيء. ومصنفاتهم معروفة لطلبة العلم المعتنين به، وليس من الجادة أن نحيل عليها في مثل هذا. نعم. هذه خصلة من أشد خصال الجاهلية وهي التعصب، ومن جملة التعصب أنهم لا يقبلون الحق من أي كائن كما هو أصل من أصول الإسلام، وإنما لا يقبلون الحق إلا مقيدا، لا يقبلونه إلا محددا، لا يقبلونه إلا أن يأتيهم من طائفتهم أو شيخهم أو رئيسهم أو معلمهم أو متبوعهم أو قائدهم، لا يقبلونه إلا على هذه الشاكلة، ولا يقبلونه إلا إذا وافق أهواءهم وما يعتقدونه. هكذا كان أهل الجاهلية. انظر في قوله تعالى حكاية عن الكتابيين منهم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بالحق الذي يجيء من عند الله تعالى، وإن جاءكم من غير أنبيائكم أو رسلكم أو شيوخكم أو أحبابكم أو رهبانكم، فإنهم يقولون ماذا؟ نؤمن بما أنزل علينا، ويقتصرون عليه لا يتعدونه إلى غيره. هكذا كان أهل الجاهلية. فهذه خصلة شنيعة شديدة لا يتحلى بها إلا أهل الكبر نسأل الله السلامة. وأما أهل الإخلاص والتجرد والإنصاف فإنهم يقبلون الحق من أي إنسان، من أي كائن مهما أورده عليهم، وإن كان طفلا صغيرا، لا لا يعني ليس من أهل التكليف وليس من أهل الدراية الكبيرة، وإن كان امرأة كما في الموقف المشهور لعمر رضي الله عنه، وإن كان من تلامذتهم كما في موقف مالك مع ابن وهب رحمهم الله، وهكذا. فالحق يقبل من أي إنسان، وقد تكلمنا على هذه المسألة تفصيلا في مقام سابق. يقبل الحق من أي إنسان، من أي كائن، من أي شخص، وإن كان مخالفا، وإن كان عدوا، وإن كان مبغوضا. هذه شعيرة الإسلام. وأما شعيرة الجاهلية فبالضد من ذلك. فمهما رأيت الشخص أمامك يقع في هذه الشعيرة الجاهلية فاعلم أنه من أهل الجاهلية شعر أم لم يشعر. إذا عرض عليه الحق فقال لا، حتى يأتيني من فلان، حتى أسمعه من شيخي، حتى أسمعه من رأسي، حتى أسمعه من متبوعي أو معظمي، فاعلم أنه من أهل الجاهلية. إذا عرض الحق على إنسان فقال لا، قد قال بخلافه فلان، ومن أنت حتى تخالف هذا الفلان، وأين أنت في مثلاخه، فاعلم أنه من أهل الجاهلية أيضا. فانتبه أخي في الله لهذه الخصلة، وعليك بالتجرد والإنصاف، عليك بتنقية قلبك من كل شوائب الكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بطر الحق، ألا تقبله، ألا تعمل به، أن تستكبر عن قبوله. فارقب هذا في نفسك واعمل به في كل وقت وحين. عليك أن تقبل الحق من أي إنسان، ومهما ظهر لك خطأك في أي وقت فاعترف به وتراجع عنه. هذا من شعائر الإسلام ومن شعائر أهل التجرد والإنصاف. نعم.
الله
هذه مسألة متممة للمسألة السابقة، وتبرز لك أن شأن الجاهليين ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليتهم يستكبرون عن قبول الحق إلا من طائفتهم، إلا أنهم مع ذلك لا يعرفون ما تقوله طائفتهم، لا يعرفون أقوال نفس الطائفة التي يتعصبون لها. يقول رحمه الله أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا في تمام الآية السابقة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، المعنى أنكم تقولون نؤمن بما أنزل علينا، فهل أنزل عليكم قتل الأنبياء؟ هل أنزل عليكم الاستكبار عن اتباعهم؟ هل أنزل عليكم أنكم تكذبونهم وتشاقونهم وتحادونهم وتحادون الله عز وجل؟ فإن كان الأمر كما تقولون فكيف تفعلون ما تفعلون؟ فهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، لا يعلمون بما معهم من الحق حتى يتبعوه من الأساس. وهذا أيضا هو فعل أهل الجاهلية من هذه الأمة، يقولون لا حتى يقول فلان، وحتى يرجع فلان، وحتى يصنع فلان، وليتهم يعرفون بأقوال هذا الفلان. يعني إذا قيل لهم مثلا، إذا ضربنا المثال بهذه الثورات المشؤومات، إذا قيل لهم هذا ليس منهجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس هو المنهج الإسلامي في التغيير، والأمر كذا والأمر كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال السلف كذا، فإنهم يقولون قد قال فهذا فلان وفلان، قد قال فلان وفلان بما نقوله من قبل. صحيح ولا لا؟ يعني هم مع ذلك لا يعرفون بما يقوله متبوعوهم، لا يعرفون بما يقوله معظموه، كانوا من قبل هذا يقولون بعين هذا الكلام، يقولون إن منهجنا في التغيير هو التصفية والتربية، إن منهجنا في التغيير هو تغيير ما في القلوب، إن منهجنا في التغيير هو تغيير القاعدة الأصلية التي هي الجمهور، فليس من منهجنا أن نسعى إلى السياسة، وليس من منهجنا أن ندخل في البرلمان، وليس من منهجنا أن نترشح للرئاسة، وليس وليس وليس. فأين ذهب كل هذا؟ فهؤلاء المتعصبة لا يعرفون أصلا بأقوال شيوخهم، وإنما هو الانتكاس، نسأل الله السلامة. وهكذا حال من يقلد الرجال دينه. يقول الحسن رحمه الله: رأس مال المسلم دينه، حيثما زال زال دينه معه، لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر، ولا يكونن أحدكم إن معه. قيل له: وما الإن معه؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس، إنه لا أسوة في الشر. فهؤلاء بارك الله فيكم قلدوا شيوخهم دينهم، ما رأوا الحق إلا ما جاء من جهتهم، وما رأوا الباطل إلا ما جاء من جهة خلافهم. فلأجل هذا يسيرون بسيرهم، إن يمينا فيمين، وإن شمالا فشمال، وإن قدما فقدم، وإن وراء فوراء، هكذا من غير تمحيص ومن غير دراية. فإن انتكس القوم انتكسوا معهم، ولئن كفروا لا يكفرن معهم، نسأل الله السلامة. هكذا شأنهم، لست أبالغ، هكذا حال هؤلاء. لئن كفر هؤلاء لا يكفرن معهم، ولئن فسقوا لا يفسقن معهم، ولئن نكصوا عن الإسلام لا ينكصن معهم. وسترون هذا بأم أعينكم. هذا حال التعصب، هذا حال الأهواء، هذا حال عدم التجرد والإنصاف، وكل هذا من خصال الجاهلية. فهذه الرسالة التي نعتني بها بفضل الله عز وجل من الأهمية بمكان كما ترون، لأنها تعرفك بخصال وثمات هي موجودة فيما بيننا ولا نشعر أنها من خصال وثمات الجاهلية. فعليك أن تنتبه أخي في الله، لأنه من أصول ديننا أن نعرف الخير والشر جميعا، أن نعرف الإسلام والجاهلية جميعا، كما قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق دوما في كل وقت وحين.